بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق بن أشيم، وأبوه طارق بن أشيم صحابي، عن ربعي وهو بن حراش، عن حذيفة وهو بن اليمان ولقبه حسيل ويقال حسل العبسي الكوفي اليماني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى. قال النووي: قال العلماء: المذكور هنا خصلتان، لأن قضية الأرض في كونها مسجدا وطهورا خصلة واحدة، وأما الثالثة فمحذوفة هنا. ذكرها النسائي من رواية أبي مالك الراوي هنا في مسلم، أي أبي مالك الأشجعي. قال: وأوتيت هذه الآيات من خواتيم البقرة من كنز تحت العرش، ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي. هذه هي الثالثة مذكورة عند الإمام النسائي: وأوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنزين تحت العرش، ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي. ونزل بهذه الآيات ملك كما جاء في حديث آخر غير جبريل عليه السلام. فالخصلة الأولى قوله: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، أي صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة عند ربها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف يصفون؟ قال: يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول في الأول. هذه صفة صفوف الملائكة، فينبغي أن تكون صفوفنا كذلك. وهو كذلك لمن عمل بالسنة كما في الحديث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، أي يتمون الصفوف ويتراصون فيها، فلا ينبغي التفريط في هذا، إلا ينبغي إتمام الصف الأول فالأول، ولا يؤسس الصف صف حتى يتم الذي قبله مع حصول التراص وعدم وجود الخلل. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسدها، قال: سدوا الخلل، لا تدعوا فرجات للشيطان، قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قال: من سد فرجة في الصف رفعه الله بها درجة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وجاء الوعيد الشديد في من قطع الصف، ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، أي تصلي حيث أدركتك الصلاة، فإن كانوا جماعة صلوا جماعة، ومن كان منفردا ولا يسمع الأذان يصلي حيث أدركته الصلاة، فالأرض كلها مسجد، هي صالحة للصلاة. وجعلت تربتها لنا طهورا. التربة طهور إلا أن توجد في بقعة النجاسة فلا يصلى فيها ولا يتيمم من ذلك التراب، يتيمم صعيدا طيبا. فالإنسان يقصد الصعيد الطيب الطاهر. وجعلت تربتها لنا طهورا، قوله تربتها لنا هذا من الأدلة على أن التيمم يكون بالتراب، وهو قول الشافعي ومن ذهب إلى هذا القول من وافقه، أن الصعيد هو التراب. تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وعلى من ذهب إلى هذا القول قالوا منها هنا تبعيضية، وهذه الرواية مبينة. وجعلت تربتها لنا طهورا. قال إذا لم نجد الماء، فإن لم يوجد الماء فينتقل إلى بديله وهو التيمم الصعيد الطيب طاهر. وقوله إذا لم نجد الماء، هذه العبارة تدل على أن التيمم لا يلجأ إليه إلا إذا لم يوجد الماء، وبحث الإنسان عنه فلم يجده. وهكذا من كان واجدا ولا يستطيع استعماله فحكمه حكم العادم له. والخصلة الثالثة التي ذكرت عند النسائي، وأوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة، أي الآيات التي ختمت بها سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. وأوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش، ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي. فهذه فضيلة خاصة بهذه الآيات، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، قيل عن قيام الليل وقيل عن شر كل ذي شر. قال النووي والحديث يتناول هذا وهذا، ففي هاتين الآيتين فضيلة عظيمة، فينبغي أن تقرأ عند كل ليلة وهي من أذكار النوم. فهذه الثلاث فضلت هذه الأمة بها عن غيرها، فضلنا على الناس بثلاث، فينبغي العناية بهذه الثلاث وأن نعرف قدرها، لأن الله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم بهذه الثلاث وبأمثالها، لكن هذا مما فضلت بهذه الأمة. جعلت صفون كصف الملائكة، فلا يفرط في تزوية الصف في إتمامه والتراص فيه، فهذا مما فضلت بهذه الأمة. قال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، هذه خصلة، صلي حيث أدركتك الصلاة، وعند فقدان الماء تتيمم بالصعيد الطيب. والثالثة أواخر سورة البقرة، أوتيت هذه من خواتم البقرة من كنزين تحت العرش، إنها من كنزين تحت العرش. ومن ما يدل على أنها من خصوص هذه الأمة إضافة إلى ما تقدم قوله ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطهن أحد بعد. الله أكبر. فبعض الناس ربما يبلغ حد الاحتلام ولم يحفظ هاتين الآيتين آمن الرسول، وهذا تقصير. فينبغي أن تقرأ هاتان الآيتان في كل ليلة وقال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهو الهمداني قال أخبرنا ابن أبي زائدة هو زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن طارق وهو أبو مالك الأشجعي السابق اسمه سعد قال حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله أي مثل ما ذكر في الإسناد الأول. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب هو المقابري وقتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف أبو رجاء وعلي بن حجر وهو السعدي قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة رضي الله عنه وعن سائر الصحابة صار حافظ الصحابة بحرصه على العلم وعلى الحفظ وعلى المذاكرة مع أنه أسلم قريبا في السنة السابعة ومع ذلك صار حافظ الصحابة لأنه كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه لم تكن له حاجة إلى الدنيا وكان يصبر قال فكنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكنت أصرع حتى يجيء الجائع فيقول مجنون قال وما بي جنون إلا الجوع وقد زكاه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حريص على العلم فالحريص على العلم يستفيد في وقت يسير والمفرط يضيع من عمره الكثير ويحصل على الشيء اليسير فالإنسان ينبغي أن يحرص على العلم وأن يكون ذا نهمة فيه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من هو مال لا يشبعان من هو من في دنيا لا يشبع ومن هو من في علم لا يشبع فكما أن أهل الدنيا لا يشبعون من دنياهم فكذلك ينبغي لطلبة العلم أن لا يشبعوا من العلم والعلم لا ينال براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير وكما قال الشاعر ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب لا بد من كد ولا بد من بذل جهد في تحصيل العلم في حفظ القرآن وإتقانه وحفظ ما استطاع الإنسان من السنة وهكذا أيضا يأخذ من علوم الآلة ما يحتاج إليه في خدمة الكتاب والسنة وأن يكون عاملا بالعلم كما قال بعض السلف إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به فمن أسباب ثبات العلم عند الطالب عند العالم عمله بالعلم وانتفاعه بالعلم قلب غيره وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقني علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا فكان يسأل الله ويدعو ربه أن يرزقه علما نافعا ينتفع به فإذا عمل الإنسان بالعلم انتفع بالعلم فإذا مات الطالب وهو عامل بالعلم وهو منتفع بالعلم مات على خير عظيم ومات على خاتمة حسنة وكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وكان يجمع بين الأمرين فيقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم زدني علما. الإنسان يدعو الله بهذا الدعاء وأمثاله، وطلب العلم من أعظم العبادات، وهي عبادة متعدية إلى الغير، فينبغي العناية بالعلم. ويحرص العبد ألا يضيع من وقته، فإنه سيسأل عن ذلك الوقت، عن ذلك العمر، عن ذلك الشباب، كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإن رزقت علما تسأل عن علمك، عملت به أم لا، انتفعت بالعلم أم لا، وهكذا تسأل عن عمرك، وخاصة من العمر الشباب، لأنه أفضل أطوار العمر، فمجمع النشاط فيه غالب في الشباب، فينبغي أن يستغل الإنسان عمره وشبابه فيما ينفعه. وإن نفعه الله بشيء من العلم، رزقه الله بشيء من العلم، يعمل به لأنه سيسأل، وعن علمه ماذا عمل به، تسأل عن علمك ماذا عملت بالعلم، فإذا عملت به فهنيئا لك، تقول يا رب تعلمت العلم وعملت فيه، وإن أمكنك أن تعلمه أو تدعو إليه فعلته، هذا الذي ينبغي. وتقصد بذلك وجه الله، لا رياء لا سمعة، لأن من الذين تسعر بهم النار ثلاثة: منهم رجل قرأ القرآن وأقرأه وتعلم العلم وعلمه، فيجاء به فيسأله الله ماذا صنعت بذلك، فيقول يا رب تعال قرأت فيك القرآن وأقرأته وتعلمت فيك العلم وعلمته. قال: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وهكذا المنفق الذي لم يخلص في نفقته، والمجاهد الذي لم يخلص في جهاده، فالإنسان يقصد بعمله وجه الله وبعلمه وجه الله، حتى لا يكون العلم حجة عليه، وحتى لا يكون وبالا عليه إن لم يعمل بالعلم. فالإنسان يسأل رب علما نافعا، وهكذا يسأل رب أن يرزقه ولدا صالحا. لا تدعو الله مجرد الولد، لكن قيد ذلك بالصالح. فالإنسان يدعو رب أن يرزقه علما نافعا ولدا صالحا. فإن لم تنتفع بالعلم كان العلم حجة عليك. ولا ألذ من طلب العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى العلم. والسبيل في هذا يعتبر راحة، التعب في هذا يعتبر راحة، إذا تعبت في تعلم العلم وفي العمل بالعلم والدعوة إلى العلم، هذا مما يريحك، والأجر على قدر النصب. فالتعب في هذا السبيل في تعلم العلم في العمل به والدعوة إليه راحة، تكون مرتاح الضمير، تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، وتجد طمأنينة في قلبك وراحة في نفسك لا نظير لها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن أيوب، قرأنا عن أبي هريرة، نعم أحسنت، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال أو خلال، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قوله فضلت على الأنبياء بست، وفي حديث جابر السابق أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي من الأنبياء وغيرهم من باب أولى. قال أعطيت جوامع الكلم، وجوامع الكلم اللفظ القليل الذي اشتمل على المعاني الكثيرة. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام القليل الذي يشتمل على المعاني الكثيرة والغزيرة، مثل الدين النصيحة، مثل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يدعو عليه الصلاة والسلام بجوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كما في حديث عائشة، باللفظ القليل الذي يشتمل على المعاني الكثيرة. والأمثلة كثيرة على جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فأعطي جوامع الكلم، تكلم بالكلام القليل الذي يشتمل على المعاني الكثيرة، وهذا يدل على قوة المتكلم. يتكلم بالجوامع. قال النووي وفي الرواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم، ستأتي الرواية الأخرى. قال الهروي يعني به القرآن، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع قليل اللفظ، كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني، صلوات الله وسلامه عليه. وهذه صفة محمودة، أن يتكلم الإنسان بالكلام القليل الذي يدل على المعاني الكثيرة. خير الكلام كما يقال ما قل ودل. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، من الدنيا ومن غيرها، حديث ثابت. وهكذا ينبغي للعالم وينبغي للطالب أن يكون قليل الكلام، يتكلم بالكلام المفيد القليل، قليل ألفاظه الكثير معاني إن أمكن. فاتقوا الله ما استطعتم. لا يعود الإنسان نفسه كثرة الكلام، الذي لا ليس من ورائه نفع. وهذا هو اللغو، يتكلم الإنسان بالكلام الذي لا طائل تحته ولا فائدة منه، لغو. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث قل خيرا، الحديث الآخر قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة على فقه صاحب أو بهذا المعنى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بالسنة في سائر الجوانب. قال ونصرت بالرعب، أي مسيرة شهر كما في حديث جابر السابق، أي أن أعداءه كان يحصل لهم رعب قبل أن يصلهم بشهر، من مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام. وكلما كان المسلمون أقرب إلى ربهم وأعبد لربهم معتزين بدينهم بعيدين عن موافقة أعدائهم، كانت لهم هيبة ويجعل الله عز وجل لهم رهبة عند أعدائه. قال وأحلت لي الغنائم، وفي حديث جابر ولم تحل لأحد قبلي، علم الله ضعف هذه الأمة فأحل لهم الغنائم، وهذا من رحمته بهم سبحانه وتعالى، رحمته بعباده، يستعينون بها على طاعة الله. والغنائم هي أفضل الرزق. قال: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، أي فأيما رجل أراد أن يتطهر فليتطهر بالصعيد، وهكذا يصلي يصلي حيث أدركته الصلاة كما تقدم في حديث جابر. وأرسلت إلى الخلق كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم كافة، إلى الأحمر والأسود كما في حديث جابر. وهذا من أدلة عموم هذه الدعوة وشمولها. فهذا الدين، دين الإسلام، يمتاز على غيره من الأديان بعمومه وشموله وبقائه وبظهوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الآية الأخرى: وكفى بالله شهيدا. فما على المسلم إلا أن يتمسك بهذا الدين حتى يعليه الله وحتى يظهره الله. فمن أراد العلو فليستعلي بهذا الدين، فليتمسك به، ليعتز به، يعليه الله بقدر ما عنده من التمسك وبقدر ما عنده من هذا الخير. هذا وعد الله. قال: وختم بي النبيون، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هو خاتم النبيين، فيه ختمت النبوة والرسالة كما في القرآن وفي السنة. من أدلة السنة هذا الحديث: وختم بي النبيون، فهو خاتم الأنبياء وأفضلهم. قال: لا نبي بعدي، أيضا لا نبي بعدي، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وقال بعض من ادعى النبوة أنه نبي، فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا نبي بعدي، قال: اسمي لا، أنا اسمي لا. أن الشيطان لقنه هذا، ولو كان كما يقول فكان لا نبي، لا نبي بعدي. لكن في الحديث لا نبي بعدي لا نافية للجنس. وهنا وختم بي النبيون، هذا مما يرد على من يتشبث بهذه الشبهة. وقال رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب هو عبد الله قال: حدثني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري عن سعيد المسيب ويقال المسيب وهو سيد التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، في يدي، عندي في الحاشية في المطبوعة بين يدي، في المخطوطة في يدي. وقال رحمه الله: حدثنا حاجب بن الوليد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث يونس. الحاشية في المطبوعة مثل حديث يونس بمثل. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري النيسابوري، وعبد بن حميد الكشي ويقال الكسي قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد اليمني البصري نزيل اليمن عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عبد الله عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب على العدو وأتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم في المطبوعة بينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر وابن راشد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. قوله أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، قال النووي: هذا من أعلام النبوة، فإنه إخبار بفتح هذه البلاد لأمته، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة. وبين أنا نائم، أي رؤية منامية، تحققت هذه الرؤية المنامية، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. ورؤيا الأنبياء وحي ولا تكذب، ففتح الله بلدانا كثيرة لسلف هذه الأمة ولمن سلك مسلكهم لأخذهم بأسباب النصر وبعدهم عن أسباب الخذيلة، ولنصرتهم دين الله، نصرهم الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. فيجب على المسلمين جميعا أن يتوبوا إلى الله من كل ما يخالف دين الله، وأن يأخذوا بأسباب النصر، وأن ينصروا الله حتى ينصرهم الله. وفيه أن نصر الدين الله والاستقامة عليه من أسباب الخير الديني والدنيوي والأخروي. فانظروا إلى أسلافنا، حين نصروا الله نصرهم الله، ودانت لهم العرب والعجم، وأتتهم الدنيا وهي راغمة، وكانت تأتي العربات مملوءة بالذهب والفضة من بلدان أعدائهم في عهد عمر بن الخطاب وما أشبه ذلك، وقارب: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. كم قرأنا حديثا الأول حديث حذيفة، حديث جابر قرأناه أمس، حديث حذيفة، والثاني عن أبي هريرة وفيه زيادات عن حديث جابر. قرأنا حديثين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.